أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ثم أما بعد، ما زلنا في صحيح أبي عبد الله البخاري، توقفنا في كتاب البيوع عند قوله: باب إذا اشترى متاعا أو دابة فوضعه عند البائع أو مات قبل أن يقبض. وقال ابن عمر:
تفضل. بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. غفر الله لشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال الإمام البخاري رحمه الله: وقال ابن عمر رضي الله عنهما: ما أدركت الصفقة حيا مجموعا.
ما أدركت الصفقة حيا مجموعا
فهو من المتاع. قال: حدثنا فروة بن أبي المغرائي قال: أخبرنا علي بن مسر.
ابن أبي المغرائي
عن علي بن قال: أخبرنا علي بن مسلم عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: لقل يوم كان يأتي على النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يأتي فيه بيت أبي بكر أحد طرفي النهار، فلما أذن له في الخروج إلى المدينة لم يرعنا إلا وقد أتانا ظهرا فخبر
وقد أتانا ظهرا. عندك هكذا ولا ظهرا؟ نعم. طيب،
قد أتانا ظهرا فخبر به أبو بكر فقال ما جاءنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الساعة إلا لأمر حدث. فلما دخل عليه قال لأبي بكر: أخرج من عندك. قال: يا رسول الله، إنما هما ابنتاي، يعني عائشة وأسماء. قال: أشعرت أنه قد أذن لي في الخروج؟ قال الصحبة يا رسول الله إن عندي ناقتين أعددتهما للخروج، فخذ إحداهما. قال: قد أخذتها بالثمن.
لو نظرنا إلى الباب، يقول: باب إذا اشترى متاعا أو دابة فوضعه عند من؟ عند البائع. يعني اشتراه وتركه عند من اشتراه منه. يقول: أو مات قبل إيه؟ قبل أن يقبض. مات هذا الإنسان قبل أن يقبض هذا الإيه؟ المتاع الذي اشتراه وتركه عند صاحبه. ثم ساق معلقة عن ابن عمر، وهي موجودة عند الدارقطني، هذا موصول عند الإمام الدارقطني في سننه. قال: ما أدركت الصفقة، يعني ما كان عند العقد غير ميت، يعني موجود. ما أدركت الصفقة حيا مجموعا فهو من المبتاع، يعني غير منفصل عن المبيع، فهو من المبتاع، يعني ضمان من؟ ضمان المشتري، يعني يضمنه المشتري. أنا اشتريت سلعة ثم تركتها عند رجل، خلاص هذه تلزمني، فإن هلكت فهنا يكون إيه؟ يكون هذا الضمان علي أنا، طالما أنا الذي تركت عند صاحبها، ولا أقول أنها هلكت عندك فلا ضمان علي. ثم أراد أن يبرهن بخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فساق هذه القصة. وفروة ابن أبي المغرى، هكذا بالضم، المغرى، نعم، وشاب بن عروة طبعا عن أبيه إلى آخره. وفيه قصة هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد سيقت في مكان آخر بأطول من هذا، لكن الشاهد منها أن النبي قال بالثمن. إذن هو اشتراها ثم تركها عند من؟ عند أبي بكر. فاستخلص منها الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى ما أراد، وهذا أقرب. يقول القسطلاني: وجه المطابقة بين الحديث والترجمة من حيث أن لها جزئين. قال: فدلالته على الأول ظاهرة، لأنه لم يقبض الناقة بعد الأخذ بالثمن الذي هو كناية عن البيع، لا إشكال. يبقى الآن يقول: باب إذا اشترى متاعا أو دابة فوضعها عند البائع، لا إشكال في هذا. أو مات قبل القبض. يقول: وأما الثاني وهو قوله أو مات قبل القبض أو أن يقبض، قال: إما للإشعار بأنه لم يجد حديثا على شرطه فيما يتعلق به، وإما للإعلام بأن حكم الموت قبل القبض حكم الوضع عنده قياسا عليه. يعني الشاهد الأول موجود، لكن أو مات قبل القبض، من أين تستخلص هذه الفائدة؟ تستخلص بالقياس على رأي الإمام القسطلاني، بمعنى أنه في مظنة كل إنسان في مظنة أن يموت إذا ترك متاعه عنده، فيأخذ نفس هذا الايه هذا الحكم. خلاصة الترجمة أن الإنسان إن اشترى شيئا من أحد وتمم البيع وحدثت الفرقة ثم ترك هذا المتاع عند صاحبه فهو من ضمان من ضمان المشتري. هذا خلاصة الترجمة. قال: باب لا يبيع على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه حتى يأذن له أو يتركه. يسوم بمعنى إيه؟ بمعنى أنه يعني كأنه يعني يقوم بالمزايدة والنقاش بينه وبين إيه؟ وبين الآخر. هذا لا يكون أيضا على سوم أخيه ولا بيع أخيه، فيقول أزيد على أخي بكذا حتى تتنازل لي عن السلعة إلى آخر ما يفعله التجار. حدثنا
إسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبيع بعضكم على بيع أخيه. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد ولا يتناجش ولا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها.
الحديث الأول من رواية إسماعيل ابن أبي أويس، طالما الراوية يروي عن الإمام مالك إمام دار الهجرة، وفيه لا يبيع بعضكم على بيع بعض، هذا ظاهر جدا من الترجمة: باب لا يبيع على بيع أخيه. وقوله عن أبي هريرة، الحديث الذي بعده علي بن عبد الله، هذا ابن المديني وسفيان هو ابن عيينة، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لمن؟ لباد. هيأتي تفصيل هذا في باب المستقل، وهو أن يتخذ سمسارا ونحو ذلك على تفصيل يأتي. ولا تناجشوا، قلنا التناجش صورته إيه؟ صورته أن يكون إنسان لا يريد أن يشتري السلعة فيقوم باستثارة من أراد أن يشتري حتى يعلو هذا السعر، وهيأتي أيضا أبواب لمثله. ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، هذا هو المراد من الترجمة. والسوم مثله، وجاء هذا اللفظ في بعض الروايات. ولا يخطب على خطبة أخيه ولا تسأل المرأة طلاق أختها يعني ضرتها لتكفأ ما في إنائها، يعني لتأخذ، هذا تشبيه من النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لا تأخذ نصيبها وتأخذ ما يبذل لها وينفق عليها، فهي تريد أن تطلق هذه المرأة حتى تأتي النفقة التي تنفق عليها تأخذها هي لنفسها ولأولادها. ويأتي تفصيل هذا في بابه. يبقى خدنا لا تناجشوا، يعني يزيد في السمن بلا رغبة في الشراء. قال: باب بيع المزايدة.
نعم. وقال عطاء: أدركت الناس لا يرون بأسا ببيع المغانم في من يزيد. قال حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الحسين المكتب عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رجلا أعتق غلاما له عن دبر فاحتاج فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله بكذا وكذا فدفعه إليه.
باب بيع المزايدة، يعني لمن يزيد، أعرض هذا الكتاب على الزيادة فيقول فلان بمئة، أقول من يزيد، أقول فلان كذا إلى آخره، هذا بيع جائز لا إشكال فيه. قال عطاء: هذا موصول عند ابن أبي شيبة في المصنف. قال: أدركت الناس لا يرون بأسا في من يزيد ببيع المغانم. يعني قيل المغانم فسرها الشراح بتفسيرين، فقيل المعنى الغنائم ما يغنمه المجاهد في سبيل الله، وقيل المقصود هنا الإرث الذي يغنمه الإنسان بلا تعب ولا نصب فيأخذه من قريبه، فعلى تفسيرين وكلاهما جائز لا إشكال في هذا. ثم ساق بإسناده بشر بن محمد أخبرنا عبد الله هذا ابن المبارك أخبرنا الحسين المكتب، هو هذا الحسين ابن من؟ ابن ذكوان، هذا الحسين ابن ذكوان المعلم إلى آخر الإسناد، وفيه من يشتريه مني. إذا النبي صلى الله عليه وسلم قال عرض من يشتريه فاشتراه كذا، هذا فيه إشعار بأن الأمر فيه مزايدة، يعني من يشتريه مني. فلو أن رجل، هذا المفهوم من الحديث، قال أشتريه بمئة، ثم قال آخر بل أشتريه أنا بمئة وزيادة ووضع 150 أو نحو ذلك، فلا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم حينها يبيع لمن؟ لمن زاد على السلعة. هذا مفهوم الحديث، وإن كان منطوقه لا يعني يستخلص منه هذا الذي ذكره الإمام البخاري. قال باب بيع النجس ومن قال لا يجوز ذلك البيع. باب بيع النجش، وفي بعض النسخ البخاري النجش هكذا بالفتح، فقيل نجش وقيل نجش، كلاهما يعني معروف، لكن يعني رجح كثير من العلماء الفتح، وان كان في القسطلاني، في النسخه، في نسخه القسطلاني بالايه بالتسكين، هو كلاهما يعني ثابت لا اشكال فيه.
قال وقال ابن ابي اوفى الناجش اكل ربا، اكل ربا خائن، وهو خداع باطل لا يحل. قال النبي صلى الله عليه وسلم الخديعه في النار، ومن عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش.
طيب قلنا النجش او النجش أن يزيد في ثمن السلعة من غير رغبة في الشراء، وهذا طبعا فيه شيء من الغرر، ويكون هذا بطلب من البائع في غالب الأمر، يكون هذا بطلب من الايه من البائع، فيقع غرر، الناس تقع فيه غرر. قال النبي صلى الله عليه وسلم الخديعة في النار، هذا موجود عند موجود في الكامل لابن عدي، وقوله من عمل عمل ليس عليه امره فهو رد، هذا موصول في البخاري نفسه وموجود في مسلم. طيب ثم قال ساق عبد الله بن مسلم مالك وفيه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش، حديث ظاهر جدا في الترجمه وعند مسلم ايضا. قال باب بيع الغرر وحبل الحبله. الغرر بيع الايه الغرر، الغرر في الأصل الخديعة، ها معناه الايه الخديعة، أو ويدخل فيه أشياء كثيرة جدا، يعني بيع الغرر هذا يدخل فيه أشياء كثيرة، ولهذا تجد في كتاب البيوع يقولون هذا بيع باطل أو بيع فاسد أو نحو ذلك، لأنه غرر، يصدق هذا الوصف على أشياء كثيرة. بيع مثلا العبد الآبق يقولون هذا لا يجوز، لماذا؟ للغرر، فيه خديعة، أنت لا تقدر أن تسلمه. بيع المعدوم هذا فيه غرر، بيع المجهول فيه غرر، ما لا يقدر على تسليمه، الطير في الهواء، السمك في الماء، كله غرر لا يجوز، حرام، يحرم. فيدخل الغرر، يدخل في الغرر أشياء كثيرة جدا، والأصل فيه أنه يعني شيء من الخديعة. وحبل الحبلة، حبل الحبلة المقصود به، المقصود الآن الناقة، أبيع ما تنتجه، يعني أقول لك سوف أبيع لك ما في بطنها بعد سنة وبعد سنتين ونحو ذلك، فخذه بثمن كذا وسوف يكون قوي ونحو ذلك إخوته من قبل إلى آخره. هذا الشيء أيضا في شيء من الغرر، قد تموت، قد يموت الجنين إلى آخره. نعم. قال عبد الله،
قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة، وقال وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية، كان الرجل يبتاع الجزورة إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها.
نعم، ثم تنتج التي في بطنها، صفته يعني نتجت هذه الناقة، كما قال الشراح نتجت هذه الناقة ثم تنتج التي في بطنها، هنا كأنك بعت إيه؟ بعت ولدها المستقبل، صحيح أم لا؟ وهو الآن في حد الليل معدوم، لا يوجد شيء على الصحيح حتى يباع. هنا فيه مفسدة أنه إيه؟ أولا بيع شيء معدوم، بيع ما لا تملك صحيحا لا، وفيه مفسدة أخرى وهي الغرر، وفيه مفسدة ثالثة وهي أنك لا تقدر على تسليمه. أشياء كثيرة مفاسد في بيع حبل الايه؟ حبل الحبلة. نعم. وطبعا هنا بيع الغرر، هناك أحاديث كثيرة في النهي عن بيع الغرر عند أبي هريرة وعند معذرة ابن ماجة من مسند أبي هريرة، وموجود عند ابن عباس، عند ابن ماجة أيضا من مسند ابن عباس، وعند الإمام أحمد من مسند سهل إلى آخره، يعني أحاديث ثابتة بلفظ الايه؟ بلفظ النهي عن الغرر. وإن كان هذا الحديث يستخلص منه مثل هذا، لأن هذه الفعلة زي ما قلت لك النهي عن بيع حبل الحبلة هذا حرام للنص، صحيح أم لا؟ النص جاء بالنهي عن بيع إيه؟ حبل الحبلة. وطيب إن لم يكن ثم نص في بيع حبل الحبلة، هل من الممكن أن تقول يحرم لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغرر؟ نعم يصدق. إذن النهي عن أفراد هذه المسائل دليل على الأصل العام وهو الغرر، فاهمين أم لا؟ يعني إن لم تأتي نصوص على هذه البيوع الفاسدة وأتى نص واحد هو النهي عن الغرر يشملها وهي تشمله أيضا، يعني هذه صورة من إيه؟ من صور. أظن الكلام مفهوم. قال باب بيع الملامسة. بيع الإيه؟ الملامسة، يعني أقول أي ثوب لمسته فإيه؟ فهو لك بدينار أو بعشرة جنيه أو بكذا. طبعا أنت الآن طب ألمسه أنا لا أدري كبير صغير جيد سيء، يشمل هذا الجيد والسيء، والله أخذت الجيد فلك، أخذت الإيه؟ السيء فلك، يشمل هذا وذاك. طب هذا فيه إيه؟ فيه غرر أيضا، وفيه النص بالنهي عن الملامسة.
وقال أنس نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عامر بن سعد أن أبا سعيد رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابذة، وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه، ونهى عن الملامسة، والملامسة لمس الثوب لا ينظر إليه. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهي عن لبستين، أن يحتبي الرجل في الثوب الواحد ثم يرفعه على منكبه وعن بيع على منكبه وعن بيعتين اللماس والنباذ.
الحديث الأول شرح فيه المنابذة كويس، وهذا التفسير قيل من الصحابي نفسه وليس هو من النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن النهي عن المنابذة طرح الرجل الثوب إلى آخره، يطرح إليه الثوب يقول أي ثوب أطرحه إلى من يريد أن يشتري فهو بكذا، خلاص زي أي صندوق من الصناديق بكذا بمئة كويس. هذا نفس الأمر، يعني نفس المعنى موجود، لكن هنا لا لنص وإنما للغرض كويس. والملامسة لمس الثوب لا ينظر إليه بنفس الهيئة، إذا لمست أي شيء فهو إيه؟ فهو لك. أو يقول مثلا أبيع ثوبك بثوبي ولا ينظر أحدنا إلى ثوب إيه؟ إلى ثوب الآخر، فيه نفس المعنى كما نص عليه الشرح. ثم الخبر الذي يليه خبر قتيبة وعبد الوهاب هذا الثقفي وأيوب السختيان ومحمد بن سيرين، وفيه نهي عن لبستين، أن يحتبي الرجل في الثوب الواحد. الاحتباء الرجل في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء، يعني يرتدي ثوب واحد يحتبي يجلس كجلسة الايه، يجلس على كسته ويرفع قدميه هكذا، يرفع ركبتيه ثم تظهر عورته لأنه لا يوجد عليه إلا ثوب واحد، هذا يحرم لكشف العورة. ثم قال وعن بيعتين، نعم يحتبي الرجل في الثوب الواحد ثم يرفعه على منكبيه، هذه واحدة ذكرها. واللبسة الثانية اللي هي الاشتمال الصماء كما جاءت في حديث آخر، وهو يعني اختلف الناس في تفسيره، وقيل أن يرتدي ثوب واحد الطرف يكون على العنق ثوب واحد، إذا جاء هاجمه شيء أو نحو ذلك يعني لا يستطيع أن يدفعه عن نفسه. ونهى عن بيعتين اللماس والنباز على ما سبق شرحه. هذا الحديث مضى معنا لو تذكرون في كتاب الصلاة، هذا الحديث مر معنا قبل ذلك. وهذا قول أنس هذا موجود، قول أنس نهى النبي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني نهى عن الملامسة. هنا ساق حديث أبو سعيد والحديث الثاني حديث أبو هريرة، لكن حديث أنس هذا لا أدري هل موصول في البخاري أم لا، أظن نعم هو يأتي حديث أنس موصول هنا. حديث أنس يأتي معنا، وصله المؤلف كما قال الإمام القسطلاني. قال: باب بيع المنابذة. قال أنس نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه مثل الذي قبله. حدثنا إسماعيل
قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن محمد بن يحيى بن حبان ابن حبان وعن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة. قال حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا معمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبستين وعن بيعتين الملامسة والمنابذة.
نعم، الحديث الأول إسماعيل هذا ابن أبي أويس مالك بن أنس إمام دار الهجرة إلى آخره، وفيه نفس المعنى. ثم عباس بن الوليد أو عياش نعم ابن الوليد هذا بصري، وعبد الأعلى هذا ابن عبد الأعلى البصري أيضا، ومعمر ابن راشد الزهري معروف، وفيه عن لبستين وعن بيعتين نفس الحديث الذي مر معنا، هو نفس الباب بعينه. باب النهي للبائع ألا يحفل الإبل والبقر والغنم وكل إيه. عندنا في نسخة محفل أو محفلة، نعم، وقيل محفلة، لكن الأول هو الإيه هو الأقرب، نعم، اللي هي تضبط بمحفلة هكذا، وقيل يعني بفتح الميم محفلة هكذا.
والمسرة التي سري لبنها وحقن فيه وجمع فلم يحلب أياما، وأصل التصرية حبس الماء يقال منه صريت الماء. قال حدثنا ابن بكير قال حدثنا ليس عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج عن الأعرج قال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصر الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين بين أن يحتلبها إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاع تمر. ويذكر عن أبي صالح ومجاهد والوليد بن رباح وموسى بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صاع تمر. وقال بعضهم عن ابن سيرين: صاع من طعام وهو بالخير ثلاثا. وقال بعضهم عن ابن سيرين: صاع من تمر ولم يذكر فيه ثلاثا والتمر أكثر. قال حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر قال حدثنا معتمر قال: سمعت أبي يقول حدثنا أبو عثمان عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: من اشترى شاة محفلة فردها فليرد معها صاعا. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تلقى البيوع. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تلقوا الركبان، ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يبيع حاضر لباد، ولا تصروا الغنم، ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحتلبها، إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاع من تمر.
هذا الحكم في التصرية، وكما عرفها هنا: سري لبنها وحقن فيه وجمع، يعني لا تحلب، أو لو قلنا في أعصارنا الآن ضخ فيها اللبن كما يفعلون في بعض الأماكن، يكون فيه نفس هذا المعنى. الحديث الأول حديث أبي هريرة: لا تصر الإبل والغنم فمن ابتاعها. الآن طيب، إذا حدث هذا ثم اشتراها إنسان فما الحكم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن ابتاعها بعده فإنه بخير النظرين بين أن يحتلبها، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاع من طول. إن قبلها الإنسان على حالها فنعم، وإلا ردها ورد معها هذا الانتفاع وهو الصاع من الايه الصاع من التمر أو ما يقوم مقامه في أعصارنا. ثم ساق هذه الروايات التي سمعنا. ثم الخبر الذي يليه مسدد بن مسرهد معتمر ابن سليمان وأبو سليمان ابن من؟ ابن طرخان وأبو عثمان. هذا عبد الرحمن ابن من؟ عبد الرحمن ابن مول. وفيه نفس المعنى من اشترى شاة محفلة. معنى محفلة بمعنى أنها قام الإنسان بتصريتها يعني بترك اللبن فيها مدة حتى ينظر من اشتراها فيجد أن هذه حلبة اليوم وهو يكذب في هذا. خبر أبو هريرة الأخير عبد الله بن يوسف التنيسي إلى آخر الإسناد أبو الزناد عبد الله بن زكوان الأعرج عبد الرحمن بن هرمز. وفيه لا تلقوا الركبان هيأتي له باب مخصوص يتحدث فيه. ولا يبع بعضكم على بيع بعض سبق. ولا تناجشوا أيضا سبق. ولا يبع حاضر اللباد هو بمعنى تلقي الركبان أيضا. ولا تصر الغنم هذا هو الشاهد. ثم من ابتاعها فهو بخير النظرين إلى آخره. وإن سقطها ردها وصاعا من تمر. يبقى الآن حكم التصريع أنها تثبت الخيار للمشتري، وهذا الخيار يسمى خيار التدليس. فهو الآن دلس عليه بهذه الفعلة وهذا حرام، فعل حرام ابتداء، ثم لي الخيار حتى إن تفرقا بعدما اكتشف هذه وضابطها إذا حلب. فإذا حلبها ثم جاء اليوم الذي يليه ثم حلبها مرة ثانية ثم حلبها مرة ثالثة هذا دليل على رضاه فلا رد بعدها. أما إن حلبها مرة ثم الثانية فنظر فوجد أن النتاج قليل فله الخيار حينها أن يعود ويأخذ ثمنها ويرد صاع من تمر. قال باب إن شاء رد المصرى وفي حلبها صاع من تمر. نعم
في حلبها ولا حلبتها؟
عندي هنا نعم هذه نسخة حلبتها. طيب وفي نسخة حلبتها. نعم يبقى إن شاء رد. نعم باب إن شاء رد المصرات وفي حلبتها صاع من إيه من تمر.
قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا المكي قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني زياد قال أخبرني زياد أن ثابتا مولى عبد الرحمن بن زيد أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اشترى غنما مصراة فاحتلبها فإن رضيها أمسكها وإن سخطها ففي حلبتها صاع من تمر.
لا يوجد فيه إلا هذا الحديث وهو ظاهر فيما أردنا. والمكي هذا اسمه المكي ابن إبراهيم وطبعا المكي ابن إبراهيم هذا شيخ للإمام البخاري، يعني مكي ابن إبراهيم هذا شيخ للإمام البخاري، لكن ها هنا يروي عنه بواسطة من؟ بواسطة محمد ابن عمرو هذا. طيب قال باب بيع العبد الزاني.
قال شريح إن شاء رد من الزنا. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمعه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا زنت الأمة فتبين زناها فليجلدها ولا يثرب ثم إن زنت فليجلدها ولا يثرب ثم إن زنت الثالثة فليبيعها ولو بحبل من شعر. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة رضي الله عنه وزيد بن خالد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن قال إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فبيعوها ولو بضفير. قال ابن شهاب لا أدري بعد الثالثة أو الرابعة.
نعم باب بيع العبد الزاني. قال شريح هذا القاضي إن شاء اللي هو مين المشتري رد من الزنا يعني رد الرقيق من الزنا يعني رد الرقيق الصادر منه قبل العقد وإن لم يتكرر. لماذا؟ لأنه ناقص القيمة. وسياق الإمام البخاري لهذه المعلقة يدل على أن البيع جائز والرد من هذا العيب جائز أيضا. تنبه. يبقى هو يريد باب بيع العبد الزاني لما ساق معلقة شريح هذه برهان على إيه؟ على إنه يقول أن لصاحبنا الذي اشترى عبدا أو أمة زانت قبل ذلك له الخيار، صحيح أم لا؟ ثم ساق هذه الأحاديث، والأحاديث تدل على حرمة البيع ولا جواز البيع؟ تدل على جواز البيع، بيعها. وتدل أيضا، وكان البخاري ساق المعلقة أنها تدل على البيع نعم، لكنها تدل أيضا على أن لصاحبنا هذا الرد، أن له الرد، لأن الزنا عيب من عيوب العبد أو الأمة. الحديث الأول: إذا زنت الأمة فتبين زناها، كويس، فليجلدها ولا يثرب. اختلف الشراح في قولها هنا ولا يثرب، ما معنى لا يثرب؟ قيل لا يوبخ، هذا التفسير الأول. قال إيه؟ إذا زنت الأمة فتبين زنا فليجلدها، خلاص يقيم عليها الحد ولا يثرب، يعني لا يوبخها بعد إقامة الحد. وهذا الحكم صحيح، يعني هذا الحكم وإن لم يفسر الحديث به فهو صحيح، فمن أقيم عليه الحد لا يوبخ، خلاص قضي الأمر، أقيم عليه حدا فليوبخ ويعير به بعد ذلك. طيب، فالدليل حديث خالد لما سب المرأة حال رجمها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبها، ونهاه وقال لقد تابت توبة، إلى آخر الحديث. ثم من العلماء من فسرها هنا ولا يثرب، يعني لا يقتصر على التوبيخ فقط بل يحد، فقال إيه؟ إذا زنت الأمة فتبين زناها فليجلدها ولا يسرب، أي ولا يقصر في إقامة الحد عليها. وهذا الذي يميل إليه الإمام الخطابي في إعلام الإيه؟ في إعلام السنن، في شرحه الذي هو من أول الشروح على صحيح البخاري. فهذا فهم، وفهم الإمام الخطابي هذا أجود. لماذا؟ لأن المعنى الأول ثابت لا إشكال، المعنى الأول إيه ثابت، ولهذا لا يميل إليه كثير من الشراح، إنما يميلون على المعنى الثاني، ولا يسرب يعني لا يقصر في إقامة الحد عليه، ثم إن زنت فليجلدها ولا يسرب، ثم إن زنت الثالثة الشاهد فليبيعها. يبقى فيه جواز بيع الأمة التي بها هذا العيب ولو بحبل من شعر، ده كناية عن إيه؟ عن يعني تأتي لك بأي ثمن. ثم إذا تأملت هذه الفقرة الأخيرة وجدت الآتي فيها: إيماء، وكأن فيها تلميح إلى أن البائع يخبر الناس بأنها قد فعلت هذه الفاحشة، ولهذا قل ثمنها أم لا؟ قل ثمنها بدليل ولو بإيه؟ ولو بحبل من شعر. يبقى فيه كأنه كده إيماء إلى أن هذا الرجل يخبر حال البيع بزناها. لماذا؟ فينقص ثمنها فلا يجد لها مشتري حتى يبيعها بهذا الثمن. وفي هذا يعني شيء من المعنى لطيف تبع تبع الترجمة: إذا دمجته مع معلقة شريح قد تفهم هذا الذي ذكرت لك. ثم هذا لا شأن لي الآن، أنا اجعلني هون. حديث الآخر حديث أبي هريرة من رواية إسماعيل ابن أبي أويس مالك ابن أنس ابن شهاب الزهري إلى آخره، وفيه نفس المعنى. سئل عن الأمة النبي صلى الله عليه وسلم، هنا سئل عن الإيه؟ عن الأمة: إذا زنت ولم تحصن، قال: إن زنت فاجلدوها، يبقى عليها الرجم، هذه لا ترجم إلا، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فبيعوها ولو بضفير. قال ابن شهاب: لا أدري بعد الثالثة أم الرابعة، إلى آخره. لكن هي في بعض الروايات عن أبي هريرة، الصحيح أنها في الإيه؟ في الثالثة ولم يزد الرابعة. خلاص، يبقى كده بيع العبد الزاني أو الأمة الزانية يفهم منه الآتي: البيع صحيح، وأن الرجل هذا يخبر لأن هذا منقص لثمنها، ثم لا يسرب لا يفرط في إقامة الحد، وإنما يبيع بعد إقامة الحد عليها. ثم هذا العبد للخيار إن علمت بعد ذلك بأنه زاني، لكن ليه الخيار متى؟ إن كان هذا الزنا واقع قبل الشراء لا بعد الشراء، بعد الشراء إن زنى عنده فليس له خيار. قال باب البيع والشراء مع النساء، هل يجوز للإنسان يبيع لامرأة ويشتري منها ونحو ذلك أم لا؟
قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال قال عورة بن الزبير قالت عائشة رضي الله عنها دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتري واعتقي فإن الولاء لمن اعتق. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم من العشي فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال ما بال أناس يشترطون شروطا ليس في كتاب الله، من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن اشترط مئة شرط شرط الله أحق وأوثق. قال حدثنا حسان بن أبي عباد قال حدثنا همام قال سمعت نافعا يحدث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عائشة رضي الله عنها ساومت بريرة فخرج إلى الصلاة، فلما جاءت قال إنهم أبوا أن يبيعوها إلا أن يشترطوا الولاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن اعتق. قلت لنافع حرا كان زوجها أو عبدا؟ قال ما يدريني.
الحديث ظاهر جدا، ما نريده طبعا حديث بريرة طويل والقصة طويلة ويؤخذ منها أحكام كثيرة وهتأتي معنا الآن في أبواب التي عقدها الإمام البخاري في الشروط في البيع ونحو ذلك. الشاهد من هذا قال إيه؟ فذكرت له يعني قصة بريرة ونحو ذلك. هنا الشاهد إن عائشة إيه؟ باعت تريد أن تشتري، صحيح أم لا؟ تريد أن تشتري، والشراء مثل إيه؟ مثل البيع، فيؤخذ منه هذا المعنى الذي أراده. قال باب هل يبيع حاضر لباد بغير أجر وهل يعينه أو ينصحه؟
قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا استنصح أحدكم أخاه فلينصح له ورخص في عطاء.
هذا عند أحمد في المسند، هذا الحديث عند أحمد. تفضل.
قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن إسماعيل عن قيس قال سمعت جرير يحدث رضي الله عنه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والسمع والطاعة والنصح لكل مسلم. قال حدثنا صلت بن محمد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا معمر عن عبد الله بن طوس عن أبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الركبان ولا يبيع حاضر لباد. فقلت لابن عباس ما قوله لا يبيع حاضر لباد؟ قال لا يكون له سمسارا.
هذا الباب من يعني أعوص الأبواب عند الإمام البخاري. باب هل يبيع حاضر لباد بغير أجر؟ بغير أجر. وهل يعينه أو ينصحه؟ قال النبي إذا استنصح أحدهم أخاه ينصح له. وساق حديث أول حديث حديث من؟ حديث جرير. والنصح لكل مسلم، كويس كده. ثم ساق خبر آخر، خبر ابن عباس لا تلقوا الركبان إلى آخر. الإمام البخاري إذا تأملت الباب هو عقد الباب في هل يبيع حاضر لباد وضيف جنبها كده بغير أجر. الإجابة يجوز على رأي البخاري، كأنه استنبط الإمام البخاري تخصيص النهي عن بيع الحاضر لباد إن كان بالإيه؟ إن كان بالأجر. عاوز يخصص هذا، يعني يقول والله النهي عن بيع حاضر لباد ده إذا كان في إيه؟ دفع له فلوس عشان يبيع له، لكن إن فعل هذا من عند نفسه بدليل والنصح لكل مسلم يبقى هنا ما فيش العله اللي من اجلها نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع حاضر لباد. طيب عشان ييسر لكم الامر، ليه النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحاضر للباد؟ عشان اللي جاي من الباديه ده احد امرين، هو هيبيع ب10 جنيه فانت تقول له لا ما تبيعش ب10 ده في السوق ب50، كويس؟ فخلاص كويس قوي، سيبني انا ابيع لك بكام؟ ب50، هشتري منك ب20 وهكسب انا ليه 30 كده. السعر زاد ولا لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال دع الناس يرزق بعضهم من ايه؟ من بعض. فاذا جاء صاحبنا هذا وباع بال10 اللي هي جيده بالنسبه اليه رخص السعر وانتفع الناس بعضهم من بعض ام لا؟ طيب تعال بقى لترجمه الامام البخاري، ده اللي بسبب نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ايه؟ بيع حاضر لباب. طيب لو الصوره دي مش موجوده وصاحبنا ده هيبيع له حسبة لله نصحا، يبقى صاحبنا هيجي عاوز يبيع الحاجه ب10، يبقى صاحبنا هيبيعها له كام؟ يبيعها له ب10 طالما السوق كده. او صاحبنا هذا لما يخش السوق ما يضحكوش عليه، واحد يتلقاه بره يقول له لا 10 دي لا يمكن تبيعه ب10، هي ب5 فقط، بيعها للناس ب5 بدل ما تجلس في السوق 10 ايام ويضيع عليك هذا السعر وتبيعها بجنيه، شايف؟ فيتلقاه لهذا. لكن صاحبنا ما هينصح له، هيبيع له بايه؟ بثمن المثل، ويبقى مفسدا للنبي صلى الله عليه وسلم، من اجلها نهى عن التلقي منتفي ام لا؟ ده راي الامام البخاري. لكن الامام الشافعي والامام احمد لا يفهمان هذا، جمهور العلماء لا يفهمان ما فهمه الامام البخاري. الامام البخاري مثل مسلمين، مثل الائمه، مجتهد مثلهم، له مذهب وله راي. فالائمه فهموا ان هذا على الاطلاق، الامام الشافعي والامام احمد وغيره يمنعون الحاضر ان يبيع لباد حتى بالثمن او بغير بغير الثمن. هذا فهم يعني اظن، خلينا نقول الشافعي، الشافعيه والحنابله على هذا كويس. فهمتوا الامام البخاري عاوز يعمل ايه؟ يبقى ساق، شوف حديث النصح لكل مسلم انت ممكن تنظر فيه تقول ما قيمه هذا الحديث؟ ها هنا هو عاوز يقول لك ان التلقي المنهي عنه اذا كان بالاجر، واشار اليه قال لبادل بغير اجر بجائز، على قوله جائز. قال باب من كره ان يبيع حاضر لباد باجر، هذا خلاف الايه؟ خلاف الاخرى.
قال حدثني عبد الله بن صباح قال حدثنا ابو علي الحنفي عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار قال حدثني ابي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبيع حاضر لباد وبه. قال ابن عباس
خلاص، يبقى انت اظن كده برضه المساله مفهومه ام لا؟ يبقى هو بيقول لك النهي اذا كان باجر، خلاص. وهتأتي أحاديث معنا في هذا الباب بعد قليل في أن النبي صلى الله عليه وسلم جوز تلقي الايه؟ الركبان. عشان كده بقول لك الحديث قد يكون مضلة للأفهام إن لم يضبط. يبقى عندنا حديث نهى عن تلقي الركبان، وحديث هيأتي معنا بعد قليل لا أدري ندركه اليوم أم لا، إن النبي أجاز ايه؟ التلقي. وهتشوف الإمام البخاري جمع بين هذه الأحاديث إزاي. المهم هو فهم هنا أن النهي إنما يكون بإيه؟ بسبب العلة، شايف؟ هو نظر إلى العلة ونظر إلى ظاهر الحديث، نظر إلى العلة التي من أجلها نهى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أعمل إيه؟ أعمل الفكرة فيها. قال باب لا يبيع حاضر اللباد بالسمسرة، بالسمسرة هكذا.
وكره ابن سيرين وإبراهيم للبائع والمشتري، وقال إبراهيم إن العرب تقول بيع لي ثوبا وهي عن الشراء. قال حدثنا المكي بن إبراهيم قال أخبرني ابن جريج عن ابن شهاب عن سعد بن المسيب أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبتاع المرء على بيع أخيه ولا تناجش ولا يبيع حاضر لباد. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ قال حدثنا ابن عون عن محمد قال أنس بن مالك رضي الله عنه نهينا أن يبيع حاضر لباد.
قول ابن سيرين هذا عند أبي عوانة، ولا أدري هذا قول إبراهيم النخعي، هذا قال الحافظ لم أقف عليه، حافظ قال لم أقف على معلقة إبراهيم هذه. إن العرب تقول بيع لي ثوبا وهي تعني يعني تقصد الشراء. الكرماني يقول وهو صحيح على مذهب من جوز استعمال اللفظ المشترك في معنيين. باب لا يبيع حاضر اللباد بالسمسرة، وكره إبراهيم ابن سيرين وإبراهيم للبائع والمشتري، وقال إبراهيم أن تقول بيع لي ثوبا وهي تعني الشراء، بيع لي ثوبا تقصد اشتري ونحو ذلك. قال ساق حديث المكي، هذا المكي بن إبراهيم قبل قليل مرة معنا روى عنه بواسطة والآن يروي عنه كما ذكرت لك، وفيه لا يبتاع المرء على بيع أخيه ولا تنجش ولا بحاضر لباد، يعني سمسار زي ما قلت لك. وطبعا هنا سمسار بأجر ولا من غير أجر؟ بأجر على فهم الإمام البخاري. طيب والذي يليه محمد المثنى معاذ، معاذ هذا من؟ ابن معاذ بصري. ابن عون ما اسمه؟ عبد الله ابن عون. نهينا أن يبيع حاضر لباب، فيه نفس المعنى، باب النهي عن تلقي الركبان.
وأن بيعه مردود لأن صاحبه عاص آثم إذا كان به عالما وهو خداع في البيع، والخداع لا يجوز. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا عبيد الله عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التلقي وأن يبيع حاضر لباد. قال حدثني عياش بن الوليد قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا معمر عن ابن طاووس عن أبي قال سألت ابن عباس رضي الله عنه ما معنى قوله لا يبيعن حاضر لباد، فقال لا يكن له سمسارا. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثني التيمي عن أبي عثمان عن عبد الله رضي الله عنه قال من اشترى محفلة فليرد معها صاعا. قال ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي البيوع. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع بعضكم على بيع بعض ولا تلقوا السلعة حتى يهبط بها إلى السوق.
كل الأحاديث من حديث ابن عباس وهذا وابن مسعود وغيره، وهذا هو معناه، نهى عن تلقي الركبان، يعني لا يبتاع ما يحملونه إلى البلاد قبل أن يقدموا إلى السوق ويعرفوا الأسعار ونحو ذلك. ويأتي الباب الذي بعده في الحد الذي يجوز الإنسان أن يستقبل فيه هذا البائع. الخبر الأول محمد بن بشار بندار، وأن هذا محمد بن بشار من؟ آه نعم بندر. وعبد الوهاب هذا عبد المجيد الثقفي، وعبيد الله بن عمر بن حفص. والخبر الذي يليه عبد الأعلى بن عبد الأعلى ومعمر بن راشد بن طاووس عبد الله. والخبر الذي يليه أيضا من اشترى محفلة، قلنا اللي هي المصراة التي يعني ترك اللبن فيها. والتيمي في الإسناد هو سليمان بن طرخان أو أبو عثمان عبد الرحمن بن مل. والأخير لا يبيع بعضكم على بعض ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها إلى الأسواق. هيضبط الحد في هذا الباب. قال باب منتهى التلقي.
قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا جويريط عن نافع عن عبد الله بن عمر عن عبد الله رضي الله عنه قال كنا نتلقى الركبان فنشتري منهم الطعام، فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم ان نبيعه حتى يبلغ به سوق الطعام. قال ابو عبد الله هذا في اعلى السوق، يبينه حديث عبيد الله. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن عبد الله رضي الله عنه قال كانوا يبتاعون الطعام في اعلى السوق فيبيعونه في مكانهم، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيعوا في مكانه حتى ينقلوا.
الحديث كما ذكرت لك يفسر بعضه بعضا. باب يعني هذا بيان منتهى يعني جواز التلقي. قال أبو عبد الله هذا في أعلى السوق، يعني هذا التلقي إن كان في أول السوق كما يقول يعني خلاص علموا العلة انتفت، فالتلقي في بدايات السوق. أما التلقي الذي نهي عنه هذا خارج خارج المدينة أصلا، لا يدري عن السلعة عن ثمنها شيء. قال هذا يعني التلقي المذكور في الحديث في أعلى السوق بالبلد لا خارجه، ويدل عليه طبعا قال ويبينه حديث عبيد الله هذا الذي عبيد الله بالتصغير طبعا العمري عن نافع عن عبد الله، وفيه يقول عبد الله كانوا يبتاعون الطعام في أعلى السوق، يعني يشتريه في أول السوق ثم يأخذه فيبيعونه في مكانه. لا المفروض تعمل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا أن يبيعه الإنسان في مكانه حتى ينقل، يعني يحوزه ويقبضه وينقله إلى رحله ثم بعد ذلك يبيعه طالما نظر فيه. هذا هو المعنى الحديث، وليس معنى الحديث جواز التلقي ونقول بقى يبقى التلقي هذا مكروه ونحو ذلك، ويصر وتصرف هذه الأحاديث التي ظاهرها الحرمة إلى الكراهة بسبب مثل هذا. لابد أن نعود إلى فهم هذا الخبر، وهذا الخبر لم يأخذ منه أحد معنى أنه صارف لهذه الأحاديث من الحرمة إلى الكراهة، لم يفهم هذا أحد. ولهذا احنا تابع لفهم السلف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكما ذكرت لك القاعدة الحديث يفسر الأحاديث تفسر بعضها، لابد أن تضع هذه القاعدة نصب عليها. قال باب إذا اشترط شروطا في البيع لا تحل.
قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءتني بريرة فقالت كاتبت أهلي على 9 أواق في كل عام وقية فأعينيني. فقلت إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي. فعلت فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم فأبوا علي. فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فقالت إني قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذيها واشترط لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق. ففعلت عائشة. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوثق وإنما الولاء لمن أعتق. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عائشة أم المؤمنين أرادت أن تشتري جارية فتعتق فقال أهلها نبيعكها على أن ولاها لنا على أن ولاها لنا. فذكرت ذلك للرسول صلى الله عليه وسلم فقال لا يمنعك ذلك فإنما الولاء لمن أعتق.
باب إذا اشترط شروطا في البيع لا تحل فما حكمه؟ حكمه أن هذه الشروط شروط فاسدة شروط باطلة. وهذا مأخوذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو ماذا؟ فهو باطل لا عبرة به ولا ينبني عليه آثار ولا يعمل به ولا يعبأ به ولا يضمنه الإنسان. قل ما شئت. لكن الإشكال الحقيقي في هذا الحديث طبعا خلاص فهمنا الترجمة لا إشكال فيها. الإشكال الحقيقي في هذا الحديث هو عند قول النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ خذيها واشترطي ماذا؟ واشترطي لهم الولاء. طيب اشتراط الولاء فاسد ولا لا؟ فاسد. كيف الولاء لك؟ إزاي تشترط الولاء لهم؟ هذا لا ليس لعائشة أن تفعله. ثم بعد ذلك أبطل هذا الذي قاله في البداية خذيه واشترطي لهم الولاء. ثم بيّن أن هذا الاشتراط باطل فكيف يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم؟ وجه الإشكال ظاهر. وجه الإشكال ظاهر. الصحيح يعني في إذا أردنا أن ننظر في إجابة تامة لهذه الفقرة الصحيح أن هذا اللفظ معبر به وليس هو اللفظ النبوي الصحيح. وهذا اللفظ جاء به هشام بن عروة. هذا اللفظ من رواية هشام بن من؟ ابن عروة. تفرد به فيما يظهر والبحث ما زال قائما. لكن هذه إجابة الإمام الشافعي يرى أن هذه اللفظة جاء بها هشام بن عروة فيعني يكون الحمل في غرابتها عليه. هذه إجابة. الإجابة الثانية أن قول النبي صلى الله عليه وسلم خذيها واشترطي لهم الولاء لهم ها هنا بمعنى عليهم. لهم بمعنى إيه؟ عليهم. فيكون المعنى خذيها واشترطي عليهم الولاء. كويس. ودي إجابة الإمام الخطابي. هذه إجابة من؟ الإمام الخطاب. وقيل بأن الأمر هنا كما ذكر الإمام الخصفلاني وقال بأن الأمر فيه للإباحة وهو على وجه التنبيه على أن ذلك لا ينفعهم فوجوده كعدمه. يعني قال خذيها واشترطي لهم الولاء أو لا تشترطي لهم الولاء فالولاء لك. يعني لو أنك دلوقتي اشتريت سلعة من الإنسان واشترطت عليه أن تتملكها. إزاي يعني؟ يعني أشتري من واحد سيارة شريطة إني أتملكها وأجعلها تحت يدي أسوقها كما أشاء. إيه؟ اشترط التملك أو لا تشترط فهي إيه؟ فهي لك. هذا هو المعنى. فهنا خذيها واشترطي لهم الولاء فالولاء لك. اشترطي أو لا تشترطي فالأمر لك. لكن طبعا الأمر هنا هذه الإجابة احنا بنتدنى إلى الأضعف. يعني من أقوى الإجابات في نظري اللي هو تعبير هشام بن عروة فعلا. والثانية إجابة الإمام الخطابي وقيل غير ذلك. يعني هناك 6 أو 7 أجوبة عن هذا الحدث، لكن العلماء ما فهموا من هذا الحديث جواز اشتراط الإنسان الشروط الباطلة في البيع ثم بعد ذلك هي ملغاة. لا، لم يفهم هذا أحد. يعني اشترط لك أي شروط باطلة، اشترط لك مثلا أني أشتري منك هذه السلعة بالتقسيط، ها، وإذا تأخرت يوم تضاعف علي الثمن كما يفعله الآن الناس في الربا، ثم بعد ذلك أقول هذا شرط باطل، لن ألتزم لا ألتزم به. أنت تأسم ابتداء بالموافقة على هذا على هذا الشرط، وتأسم به ابتداء، ثم هو شرط ربوي إلى آخره. فلم يفهم العلماء من هذه اللفظة جواز اشتراط الشروط الفاسدة في البيوع. طيب، الخبر الذي يليه بمثله، يعني هو نفس نفس المعنى، عبد الله بن يوسف التنيسي. ثم يبتدئ بعد ذلك في أبواب جديدة، يقول: باب بيع التمر بالتمر.
قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا ليس عن ابن شهاب عن مالك بن أوس سمع عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال: البر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء.
أبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي، وليس بن سعد وابن شهاب الزهري. والحديث يفتتح به الإمام البخاري هذه الأبواب التي فيها الكلام على الربا وبيع التمر بالتمر وغيره من الأصناف الربوية، لا يكون إلا بماذا؟ إلا بمثله: البر بالبر ربا إلا هاء وهاء، يعني خز وهات، يعني يكون بالمثل ويكون في شيء من من التقابض في الحال، تأخذ وتعطي إلى آخره، والشعير والتمر إلى آخر الحديث. باب بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام.
قال حدثنا
ده من عطف العام على الخاص. الطعام كأن الإمام البخاري يقول إن العلة في الربا هي أن يكون مطعوما، أن يكون مطعوما. والعلماء اختلفوا في العلة الربوية، فمنهم من توقف على ما ذكر في السنة، ومنهم من عد هذا وهو قول جمهور العلماء، ثم اختلف العلماء في العلل التي من أجلها يقع الربا. فمنهم من قال لابد أن يكون مطعوم يكال ويدخر، ومنهم من قال كل مطعوم. الخلاف قائم. الإمام البخاري كأنه يميل إلى قضية المطعوم.
فضل. قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، والمزابنة بيع الثمر بالتمر، بيع التمر بالتمر كيلا، وبيع الزبيب بالكرم كيلا. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، قال: والمزابنة أن يبيع التمر بكيل إذا زاد فلي، وإن نقص فعلي. قال: وحدثني زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا بخرصها.
طيب، تفهم هذا الحديث. حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، نهى عن المزابنة، ويقول والمزابنة، هذا من تفسير ابن عمر، قال: والمزابنة بيع إلى آخره. هذا مدرج من كلام من؟ من كلام ابن عمر، والصواب الفصل: نهى عن المزابنة ثم كلام ابن عمر. والمزابنة بيع الثمر يعني الرطب على النخل بالتمر اللي هو اليابس كيلا. قال: وبيع الزبيب بالكرم، الكرم اللي هو العنب، الزبيب مجفف، العنب ما زال مموه. يبقى هنا هيبقى فيه شيء من التفاضل ولا لا؟ هيبقى فيه شيء من التفاضل. طيب، ثم نهى عن المزابنة، قال: والمزابنة أن يبيع الثمر بالكيل إن زاد فلي وإن نقص فعلي. يبقى فيه عدم مماثلة. أبو النعمان محمد بن الفضل هذا. طيب، لو نظرنا إلى الترجمة، باب بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام، أين هذا؟ أين هذا من الأحاديث؟ إنما أخذ هذا عن طريق المفهوم، صحيح ولا لا؟ أخذ هذا عن طريق المفهوم، فنهى عن بيع الزبيب بالعنب أم لا؟ إذن يجوز بيع الزبيب بالزبيب، إذن يجوز بيع الطعام بالطعام، البر بالبر، ويقص عليه الطعام طبعا. خلاص، هذا فهم الإمام البخاري، هو فهم دقيق. ثم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا بخرصها. إيه العرايا؟ بيع الرطب أو العنب على الشجر بزبيب أو تمر حالا. وهيأتي المقدار الذي رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم، مش على إطلاقه، 5 أوسق كما جاء في الأحاديث اللي هتأتي معنا. صورته إيه؟ الآن أهل المدينة يريد الرجل أن يطعم أهله، طيب الثمر ما زال لم يطيب، فماذا يفعل؟ يأتي الرجل ويقول أشتري منك 5 أوسق بخرصها، خلاص 5 نخلات أو غيره، يقدرهم، ثم يأخذ منه التمر الآن، ثم يعطيه هذا التمر إذا طاب. طيب ده في ربا ولا فيهوش؟ في، لكن 5 أوسق جوزها النبي صلى الله عليه وسلم للحاجة. يبقى بيع العرايا في الأصل حرام ولا لا؟ في الأصل حرام، لكن هذا المقدار بهذه الصورة بهذا الحد 5 أوسق لا يزيد، ليست هي بتجارة وإنما هي لإطعام أهله وفقط ولسد حاجة الناس، جوزها النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا مفهوم المخالفة يقول إيه؟ يقول إذا كان تمر بتمر جائز ولا لا؟ يبقى هذا المقصود فهنا، وهو بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام جائز، طالما أن هذا العرايا جاء فيه هذا التفصيل، يبقى الأصل لا تفصيل فيه، وهو الإيه؟ وهو الجواز. طيب، قال باب بيع الشعير بالشعير، مثل الترجمة السابقة.
قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن مالك بن أوس أخبره أنه التمس صرفا ب100 دينار، فدعاني طلحة بن عبيد الله فتراوضنا حتى استرف مني، فأخذ الذهب يقلبها في يدي، ثم قال حتى يأتيني خازني من الغابة وعمر يسمع ذلك، فقال والله لا تفارقه حتى تأخذ منه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء.
نعم، الحديث الظاهر طبعا أصل الأمر في الصرف، يعني أخذ منه الذهب ويريد أن يصرفه بأشياء أخرى، خلاص أخذه منه وقال لما يأتينا، قال لا تفارقه، لا يجوز أن تفارقه. مثل العملات الآن، تديله 1000 دولار يقول لك طب هات وعد عليك كمان 2 ساعة، لا يجوز، حرام، لازم الايه الآن، لا تفارقه حتى تقوم بالصرف، أو خذ المال مرة ثانية ثم عد إليه، هذا هو المعنى. عمر قال لا تفارقه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إلى آخر الحديث. وكذلك الذهب، قال باب بيع الذهب بالذهب.
قال حدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا إسماعيل بن علية قال حدثني يحيى بن أبي إسحاق قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكرة قال أبو بكرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبيع الذهب بالذهب إلا سواء بسواء، والفضة بالفضة إلا سواء بسواء، وبيع الذهب بالفضة والفضة بالذهب كيف شئتم.
طالما في المجلس، يبقى إذا اختلف هتبيع ذهب بفضة، ينفع تبيع 2 كيلو فضة بجرامين ذهب كما تشاء براحتك، لكن شريطة أن يكون فين؟ في المجلس، ما يقولش بعد شهر استلمهم مني ونحو ذلك، يحرم، والعكس. باب بيع الفضة بالفضة.
قال حدثنا عبيد الله بن سعد قال حدثنا عمي قال حدثنا ابن أخي الزهري عن عمي قال حدثني سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن أبا سعيد حدثه مثل ذلك حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلقيه عبد الله بن عمر فقال: يا أبا سعيد، ما هذا الذي تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال أبو سعيد: في الصرف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الذهب بالذهب مثلا بمثل، والورق بالورق مثلا بمثل.
الورق اللي هي الفضة طبعا.
قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بنجز.
غائبا بناجز. هذا هو الذي لا بد أن يشترط أيضا في هذه الأحاديث وبمجمل الأحاديث يفهم ما ذكرته. نقف عند بيع الدينار بالدينار مساء. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نبدأ في مقدمة النصيحة، تفضل يا شيخ.